أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة الأفاضل، الأخوة الحضور، أهل الفضل والسماحة، المشاهدين الكرام الذين يتابعونا عبر منصتي جوجل ميت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة العلمية التي يستضيفها مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة. والفقرة الأولى أستضيف الأستاذ عمار الكرباسي ليتحدث بنبذة قصيرة عن فعاليات مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي الكرام، أساتذتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي مدير مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة، أحييكم وأشكر حضوركم في هذه الندوة المباركة. ارتأيت أن أقدم عن نبذة تعريفية عن المركز. تأسس مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة عام 2013 بمباركة وتوجيه سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرقي للعتبة الحسينية المقدسة وبإدارة الأستاذ عبد الأمير القريشي. مركز كربلاء للدراسات والبحوث مؤسسة علمية أكاديمية وحوزوية تهدف إلى دراسة تاريخ وثقافة مدينة كربلاء المقدسة وتعزيز الفكر الإسلامي مع التركيز على التراث الشيعي، وتقدم دراسات وأبحاث متخصصة في تاريخ كربلاء وتركز على حوزاتها وعلمائها الأعلام. أهم الأعمال الاستراتيجية للمركز: أولا، إصدار دراسات تسلط الضوء على تطور الفكر الشيعي وتاريخ الحوزات العلمية والحركات الدينية والفكرية في كربلاء المقدسة، حيث ناهز عن 200 عنوان إلى هذه اللحظة. ثانيا، المجلات العلمية. أخذ المركز على عاتقه نشر البحوث العلمية وتوفير منصة للباحثين لتبادل الأفكار من خلال تأسيس مجلتين علميتين محكمتين وزارين. ثالثاً، إقامة مؤتمرات علمية دولية، أبرزها المؤتمر الأول هو مؤتمر زيارة الأربعين الذي وصل إلى النسخة التاسعة وما فيه من أعمال علمية، واستقبال الوفود الأجانب من أصحاب الشأن والعلم والمذاهب والشرائع الأخرى. المؤتمر الثاني للآن هذه الندوة ندوة تحضيرية له، مؤتمر إحياء تراث علماء كربلاء، حيث أقام المركز المؤتمر الأول للعلامة الوحيد البهبهاني سنة 2016، وفي عام 2018 مؤتمر ابن فهد الحلي، وعام 2022 مؤتمر المرزا محمد تقي الشيرازي، وسيقام المؤتمر الرابع إن شاء الله حول السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب رياض المسائل إن شاء الله، وذلك في عام 2026، علما أن هذه الندوة المباركة الموسومة بمعالم مدرستي كربلاء الإخبارية والأصولية البحراني والطباطبائي والنموذجة هي تحضيرية لهذا المؤتمر. هذا كان موجز من نشاطات المركز وفعالياته، وأترك المجال لسماحة السيد جاسم الناجح حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. وقبل أن أستضيف المحاضر الكريم سماحة السيد الدكتور جاسم الناجي، أعرف بسماحته بنبذة يسيرة، وهو إن شاء الله غني عن التعريف. سماحة السيد الدكتور جاسم الناجي الموسوي الجزائري، وسماحته التحق بالحوزة العلمية في أوائل التسعينات، وبعد انضمامه إلى الحوزة العلمية المباركة وتدرجه العلمي بدأ عام 1995 ميلادية بممارسة التدريس لمراحل المقدمات ومن ثم السطوح، مضافا إلى تدريسه لمختلف المناهج التي تدرس في الحوزة العلمية. وكما حضر سماحة السيد البحث الخارج لدى مجموعة من العلماء البارزين أمثال آية الله العظمى السيد كاظم الحائري والمرحومين السيد محمود الهاشمي والسيد علي رضا الحائري رحمهم الله. وحاليا يشغل السيد عضوية الهيئة العلمية لجامعة المصطفى العالمية في قسم التاريخ، وقد حصل سماحته على شهادات البكالوريوس الماجستير والدكتوراه، وله نشاطات تبليغية حيث مارس التبليغ في العديد من الدول منها السويد وسوريا ولبنان وعمان والأمارات، مضافا إلى مواسم الحج حيث يعد سماحته عضوا في هيئة بعثة الحج لبعض المراجع في قسم الاستفتاء، وله جملة من المؤلفات منها ما هو مطبوع كتاب حول السيدة خديجة وكتاب آخر حول دلالات الأفعال، وله جملة من المقالات والنشاطات. فأرحب به أجمل الترحيب. حياكم الله سماحة السيد، أهلا ومرحبا بكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الذكر وأتم التسليم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبي قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن على مقربة قريبة من ولادة سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها، لا يسعنا إلا أن نرفع لكم أبهى وأزكى التهاني والتبريكات بميلاد الحوراء الإنسية فاطمة سلام الله عليها، سائرين المولى سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتها والكون معها والحشر في زمرتها وزمرة آلها الأطهار سلام الله عليهم أجمعين. تشاء الأقدار أيها الأحبة أن يكون لكربلاء دور بارز يخلده التاريخ من خلال ما جرى على هذه الأرض من أحداث وما نزل بها من خير عميم متمثل بنزول ثلة من العلماء لمجاورة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولذلك أستطيع القول بأن كربلاء قبل الحسين غير كربلاء بعد الحسين عليه السلام، وأقول أيضا أن كربلاء بنزول العلامة الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، وبعده مجيء الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه، هي غير كربلاء قبلهما. فإذا نحن في صدد بيان مرحلة مهمة نقلت العالم، عالم التشيع العلمي إن صح التعبير، من حالة إلى حالة أخرى. الحالة السابقة كانت كربلاء حوزة، وكانت كربلاء مدرسة فيها مجموعة من العلماء، ابتداء من نزول بعض أصحاب الأئمة سلام الله عليهم في قرية نينوى أو في جوار الإمام الحسين سلام الله عليه، من أمثال حميد رضوان الله عليه، ومجموعة من العلماء الذين نزلوا بعد ذلك من الرواة، فتشكلت لبنات أولى للمدرسة أو للحوزة العلمية في كربلاء في زمن الأئمة سلام الله عليه، واستمرت. ولكن لم يكن هناك شيء بارز يبرز هذه المدينة الكريمة علميا إلا بعد أن أفلت مدرسة الحلة. وبعد أفول مدرسة الحلة نزل فيها مجموعة من العلماء على رأسهم ابن فهد الحلي رضوان الله عليه، إضافة إلى علماء آخرين، منهم من جاور ومنهم من لم يجاور. لكن أستطيع القول بأن العصر الذهبي الذي عاشته كربلاء ولم تعشه بعد ذلك هو نزول الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، على ما تمتع به من ذهنية وعقلية عظيمة وموسوعية وصولية فذة، إضافة إلى ذلك ما تمتع به من قابلية على الحوار وعلى النقاش. ومن ثم مجيء الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه الذي يمثل المدرسة الإخبارية في إبانها، وكانت المدرسة الإخبارية في ذلك الوقت تعتبر هي المدرسة المهيمنة على الواقع الشيعي الاثني عشر، بحيث نستطيع القول بأن الأصوليين قبل الشيخ الوحيد لم يكن لهم وجود إلا على المستوى النظري، أما على المستوى الواقعي الخارجي كما يقال فإن الأصوليين لم يكن لهم ذاك الأثر الكبير، ونستطيع أن نقول بأنهم كانوا محصورين في ضمن نطاق ضيق في بعض المدارس، لا سيما في النجف الأشرف وفي كربلاء في نطاق محدود، وشخصياتهم شخصيات يعني ليس لها ذاك الأثر الكبير في الواقع الاجتماعي والواقع الفعلي كما يقال في العالم الخارجي. إذن هنا تبدأ الأهمية أيها الأحبة، لما يأتي شيخ يوسف البحراني، حتى شيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه لما ترجع إلى تراثه ما قبل مجيئه إلى كربلاء وإلى تراثه بعد مجيئه إلى كربلاء، تجد أن هناك بونا شاسعا ما بين التراثين، وكأنه كان ينتمي إلى مدرسة ثم التحق بمدرسة أخرى غير المدرسة التي كان عليها. وهذا الكلام ليس من عندياتي أو من تحقيقاتي، بل من اعترافات نفس الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه. فما كتبه في الدرة أو الدرة النجفية وما كتبه في مقدماته الاثنتي عشرة في على الحدائق التي تمثل هذه المقدمات، المنهج البحثي والمنهج الاستدلالي والقواعد والأسس والمباني الأساسية التي ينطلق منها في استدلاله رضوان الله عليه، يجد أن الشيخ يوسف غير الشيخ يوسف الذي كان في البحرين، وغير الشيخ يوسف الذي كان في شيراز، وغير الشيخ يوسف الذي كان في ماذا، في فسا وبعد ذلك في اصطهبانات، ومنها انتقل بعد ذلك إلى كربلاء. وهذه القضية لها أسبابها، لا بد من الإشارة إلى هذه الأسباب بشكل مختصر حتى أدخل في أصل الموضوع. من ضمن الأسباب المهمة أيها الأحبة،
سلام
هو ذلك اللقاء المبارك فيما بينه وبين الوحيد البهبهاني. هذا اللقاء المبارك ما بين الشيخ الوحيد البهبهاني عليه الرحمة والرضوان وما بين الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، الذي يعتبر لقاء مثمرا باعتبار أن الحوار كان هو الأساس، وأن البحث العلمي هو الأساس الذي كان يدور ما بين هذين الشيخين الجهبذين رضوان الله عليهم. لما يكون العلم ولما تكون القواعد الأخلاقية التي يتمتع بها الباحث ويتمتع بها المحاور هي الحاكمة مما لا شك فيه، يؤتي الزرع ثمرة كما يقال. وكلما كانت التشنجات والاختلافات والإفراط والتفريط والتعدي هو الحاكم في المجالس العلمية، فلن تكون هناك نتيجة أو لا تكون هناك ثمرة، هذه الثمرة يمكن أن ماذا أن يحصل عليها الباحث أو أن يصل إليها طالب العلم. ولذلك المستوى الأخلاقي، وأكد مرة أخرى، المستوى الأخلاقي الذي كان يتمتع به الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه، إضافة إلى ما كان يتمتع به من مستوى أخلاقي ديني وورع واجتهاد الشيخ الوحيد الخراساني، هذا هو السبب الرئيس الذي نمى مدرسة جديدة. هذه المدرسة الجديدة التي نقول عنها أصولية أو نقول عنها إخبارية، لم تبقى المدرسة الأصولية هي الأصولية قبل الوحيد، ولم تبقى المدرسة الإخبارية هي المدرسة الإخبارية. ولذلك أرجع إلى صدر الكلام، كربلاء في هذا الجانب العلمي أنتجت شيئا، هذا الشيء هو عبارة عن مدرسة علمية. هذه المدرسة العلمية إن صح التعبير عبارة عن كوكتيل مشكل من خلال التلاقح والتداخل ما بين المدرسة الإخبارية التي هضمها الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه وهو فقيهها الأول، حتى الأثر آبادي فيما كتبه في المدنية لا يمثل المستوى العلمي العميق الذي يمثله الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه. يعني من أراد أن يعرف جانب العلمي عند المدرسة الإخبارية بأعلى مستوياته عليه أن يقرأ ماذا؟ الحدائق، هكذا الأمر. وكذلك من أراد أن يصل إلى مدرسة أصولية متكاملة خارجة عن حدود الإفراط كما يقال عليه أن يقرأ الشيخ الوحيد البهبهاني الأصفهاني رضوان الله عليه. لاحظ المسألة. فإذا من هنا تأتي عظمة كربلاء لتنتج شيئا جديدا من الناحية العلمية يختلف عما كان قبل الفترة التي نزل فيها يوسفها البحراني ووحيدها البهبهاني رضوان الله عليهما. هذه مقدمة أحببت أن أشير إليها، وأحببت أن أبينها بشكل ماذا؟ أن أبينها بشكل واضح حتى نعرف قيمة هذه المدرسة ونعرف أهمية هذه المدرسة التي مثلت في حينها المدرسة الأولى في عالم التشيع. تلك الفترة القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الهجري هو قرن ماذا؟ قرن حوزة كربلاء إن صح التعبير، لما فيها من علماء عظام، حتى علماء النجف الأشرف هم خريجوا تلك المدرسة. سيد بحر العلوم رضوان الله عليه، شيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله عليه، الشيخ محمد مهدي النراقي رضوان الله عليه، هذه المجموعة الكبيرة التي تخرجت من تلك المدرسة، صاحب الرياض رضوان الله عليه الذي هو كما حقق ذلك بعض المحققين هو تلميذ عند من؟ عند الشيخ يوسف البحراني، إضافة إلى خاله الشيخ الوحيد البهبهاني، فهو ابن أخت البهبهاني وفي نفس الوقت هو صهره كما هو معروف كما هو بين. فمن هنا تكون نقطة الانطلاق في الحديث عن من؟ في الحديث عن هذه المدرسة العظيمة. ولذلك أيها الأحبة، يجد الباحث ويجد المحقق حالة من الصعوبة في ماذا؟ في أن يجمع أطراف هذه المدرسة لكثرة الإنتاج الذي أنتجته، لا سيما الإنتاج الأصولي إضافة إلى إنتاج الشيخ البحراني رضوان الله عليه، كثرة المنتمين إلى هذه المدرسة أيضا بحيث ينتمي إليها الكثير من العلماء. أما أصل الموضوع أيها الأخوة المؤمنون، نحن نتكلم عن شخصيتين مهمتين، هاتين الشخصيتين ينتميان إلى مدرسة ماذا؟ إلى مدرسة تسمى بمدرسة كربلاء أو حوزة كربلاء، وحوزة كربلاء بشطريها بمدرستيها، المدرسة الأصولية والمدرسة ماذا؟ والمدرسة الإخبارية. الشخصية الأولى شخصية الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه، وعلى ما هو معروف أن الشيخ نزل في كربلاء المقدسة في سنة 1169 أو قبل ذلك، فمدة إقامته في كربلاء تقارب 20 سنة كما هو واضح وكما هو بين. وكان نزوله في كربلاء في أيام ماذا؟ في أيام الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، لاحظ المسألة. فهو عليه الرحمة والرضوان نزل في كربلاء في تلك الفترة، ولما نزل وعرف علمه وعرف مقامه بعد أن تجول في العواصم العلمية ابتداء من البحرين إلى القطيف إلى شيراز إلى مدينة فسا مدة وجيزة، ثم بعد ذلك انتقل إلى اسطهبانات مدة أيضا وجيزة، ثم انتقل إلى كربلاء. وهذا الترحل كما تعرفون له قيمته وله أهميته. مثلا من ضمن الأمور التي امتاز بها المتعمقون من علمائنا هي مسألة الهجرة العلمية والترحل إن صح التعبير العلمي، ومن هؤلاء الذين مارسوا هذه القضية الشيخ الأنصاري كما هو معروف، حيث إن الشيخ الأنصاري لم يستقر في النجف إلا بعد أن دار عواصم العلم ودار على العلماء في مختلف المدن والأمصار التي كان يتوفر فيها العلماء، ابتداء من مشهد إلى أصفهان إلى غيرها إلى كربلاء، إلى أن استقر به المقام إلى أين؟ إلى النجف الأشرف. فلاحظوا المسألة إذن بهذه القضية، قضية أن الرجل دار في بلدان كثيرة، ومعنى ذلك أن الرجل اطلع على مصادر كثيرة أيضا، ناقش الكثير من العلماء، وكل هذا الحوار يثري الشخصية ويعطيها شيء من سعة الصدر وتقبل الآخر وتحمل الآخر والأخذ بالآراء العلمية السديدة أو التي ماذا تكون قريبة من السداد إن صح التعبير. هذا له أثر كبير. الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه كذلك، ابن تلك المدرسة، درس في النجف، رجع إلى بهبهان اللي كانت بهبهان في إبان تواجده فيها هي محل الصراع ما بين الإخبارية والأصولية، حتى قيل إن بهبهان انشطرت إلى شطرين، شطر يمثل ماذا؟ يمثل الأصوليين، وشطر يمثل المدرسة الإخبارية. وتقع عادة إذا وصلت المسألة إلى العوام يقع الاختلاف ويقع التشاجر وما إلى ذلك. هذا جانب لا بد من الالتفات إليه. إذن الحوار هذا الجانب المهم، وسعة الصدر اللي تمثلت بهذين الشخصين لها قيمتها وأؤكد عليها كثيرا. بعد ذلك انتقل إلى كربلاء، من بهبهان إلى كربلاء نجف، بعد أن أكمل دراسته وولد في إصفهان كما تعرفون، استقر في بهبهان، ثم جاء إلى أين؟ إلى كربلاء مرة أخرى واستقر بها قبل أن يأتي إليها الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه. ما هي نتائج هذا الحوار؟ حيث تنص بعض الروايات التاريخية التي تتحدث عنهما رضوان الله عليهما أنهما كانا يقفان على باب حرم الحسين بعد صلاة المغرب والعشاء فلا ينفتلان عن نقاش وحوار حتى ينبلج عمود الفجر، ما بين أخذ وعطاء مع استحضار المسائل واستحضار الردود وبيان الأجوبة والإشكال والرد على ماذا؟ على الإشكال. هذه الحالة أنتجت شيخ يوسف عليه الرحمة والرضوان وأنتجت الشيخ الوحيد البهبهاني. لذلك أنت لما تأتي إلى ما كتبه الشيخ البهبهاني رضوان الله عليه في الأصول، أول من قسم الأدلة إلى اجتهادية وفقهاتية والشيخ الوحيد البهبهاني، وإنما حاول أن يرسخ وأن يؤصل الأصول العملية إن صح التعبير المعبر عنها بالأدلة الفقهاتية، أراد أن يؤصلها وأن يثبتها لكثرة إشكال الإخبارية عليها، باعتبار أن الإخبارية كما أشار هو الشيخ البحراني رضوان الله عليه في إحدى مقدماته أنهم يقسمون الأصول إلى قسمين: الأصول العملية، الأصول العبر عنها الأصلية، قواعد الأصلية التي لا تنتمي، هذا قصدهم، هي القواعد الأصولية التي هي نتاج العقل أو نتاج العرف، والتي لا تنتمي إلى الأدلة الروائية أو الأدلة القرآنية. فكما تعرف أنه الإخبارية لا يقبلون ماذا بهذا الجانب من الأصول، إنما يقبلون الأصول التي أخذت من أدلة روائية وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم. فيأتي الشيخ الوحيد البهبهاني نتيجة لذلك الحوار الكبير فيما بينه لمدة 20 سنة أو ما يقارب 20 سنة، نتيجة لذلك الحوار العظيم يأتي إلى أين؟ يأتي يكتب في الأصول العملية لتلبس الأصول العملية لباسا جديدا يختلف عما كان عليه ماذا؟ قبل الشيخ الوحيد البهبهاني. إذا لاحظ الأثر العظيم على ماذا؟ على المدرسة الأصولية الذي أثره من؟ الذي أثره الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه. هذا جانب في غاية الأهمية. بعد أخرج الأدلة العقلية جعلها في مباحث ماذا؟ لوحدها الشيخ الوحيد البهبهاني للإشكالات المعروفة التي يطرحها الإخباريون من أن العقل لا قيمة له في الاستدلال ولا يمكن أن يعد من الأدلة التي يمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي. لاحظ المسألة. فأستطيع القول والله العالم قضية يعني قابلة للأخذ والرد، مسألة بحث علمي كما يقال، أستطيع القول بأنه الأصول التي نظمها ورتبها وألبسها لباسا جديدا الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه هي نتاج حوار وجدل طويل استمر لعقدين من الزمن ما بينه وبين ماذا؟ ما بينه وما بين الشيخ البحراني. هذا تأثير، لاحظ المسألة. أنقل لك تأثير آخر على من؟ على الشيخ يوسف البحراني من خلال حواراته مع الشيخ الوحيد. الإجماع، أنتم تعرفون أن موقف المدرسة الإخبارية ابتداء من مجددها كما يقال أو من مؤسسها، الأصوليون يقولون مؤسسها الأسترابادي صاحب الفوائد المدنية، وبالنسبة للإخباريين يقولون أنه ماذا؟ مجددها، باعتبار يعتبرون جميع العلماء المتقدمين على طريق الإخبارية. الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه يعترف في بعض مقدمات حدائق الناظرة، ماذا يقول هناك؟ لا، يقول أنه كان العلماء المتقدمون على نحوين لا على نحو واحد، فيهم المجتهد وفيهم صاحب الخبر، ولم يكونوا يختلفون فيما بينهم. سوف أقرأ إن شاء الله في آخر كلامي إن وفقت، أقرأ المقدمة 12 التي كتبها الشيخ يوسف البحراني لنعرف من هو الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه. فلما تأتي إلى الإجماع، الإجماع عندهم ليس من الأدلة، العقل عندهم ليس ماذا؟ من الأدلة. أما بالنسبة للإجماع، الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه يقبل الإجماع على المستوى النظري، يقبل الإجماع ماذا؟ على المستوى النظري. وهو يقول كما هو رأي المحقق الحلي رضوان الله عليه، حيث يقول المحقق الحلي هناك بأنه الإجماع حجة إن انضم إليه المعصوم عليه السلام. نعم هو لا يقبل بقاعدة اللطف المعروفة ويناقشها نقاشا طويلا أيها الأحبة، ولكنه يقبل على المستوى النظري هذه القضية، أنه لو علم بأن المعصوم عليه السلام قد دخل في ضمن الإجماع فمما لا شك فيه أن الإجماع حجة. وفهمت من خلال كلامه في بعض مقدماته رضوان الله عليه أنه يقول أن الإجماع بالنسبة للمتقدمين، بالنسبة للمتقدمين الإجماع حجة هنا، إذن يقبل حجية الإجماع على هذا المستوى حسب فهمها بالنسبة ماذا للمتقدمين، اللي أعتقد أن المدرسة الإخبارية من الشيخ الوحيد بدأت تضطرب في الإجماع بعد ذلك، إلى أن لما تأتي إلى السيد باقر الصدر رضوان الله عليه يقول بحجية الإجماع للمتقدمين فقط، وأغلب العلماء من المتأخرين يقولون بحجية الإجماع بالنسبة للمتقدمين باعتبار أن إجماع المتقدمين يكشف عن وجود دليل غير مقروء ولا مسموع، بل هو معاش ومرئي الذي يتمثل بسيرة للمتشرعة الذين عاصروا المعصومين سلام الله عليهم، يعني المتشرعة في الطبقة الأولى الذين أدركهم الصدوق وأمثال الصدوق رضوان الله عليهم، كما بيّنه السيد الشهيد محمد باقر الصدر بشكل واضح. يعني لاحظ تقريبا أصبح الرأي ماذا؟ أصبح الرأي واحد ما بين صاحب الحدائق وما بين ماذا؟ وما بين الأصوليين من هذه الناحية. لكن هو ماذا يقول؟ يقول على المستوى العملي إجماع يمكن أن يتحقق فيه انضمام المعصوم، هذا عملي لا دليل عليه من ناحية عملية، ومتأخروا الأصوليين أيضا ناقشوا بهذه المسألة كما هو معروف، وفي مسألة قاعدة اللطف وثبوت قاعدة اللطف والاستدلال بقاعدة اللطف على قضية ماذا؟ على قضية الأخذ بالإجماعات، هذا لا بد من الالتفات إليه. والدليل العقلي أيضا، لاحظ تأثير الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، يقول والدليل العقلي كذلك، الدليل العقلي كذلك، الدليل العقلي يقسمه إلى قسمين، دليل فطري ويقول هذا مما لا شك فيه أنه ماذا؟ حجة، يعبر عنه بالدليل الفطري. وهناك نكتة لا بد من الالتفات إليها بالنسبة للعقل، أتخطر أن الشيخ من خلال قراءتي لمقدماته رضوان الله عليه أنه يميل إلى ما ذكره الأصفهاني فيما بعد، ونوقش فيه الأصفهاني بأن ما يسمى بالعقل العملي المتعارف عند الأصوليين هو بالواقع ليس بعقل عملي، بل هو ماذا؟ سيرة عقلائية متجذرة مرتكزة في ذهن ماذا؟ مرتكزة في ذهن الفقهاء فضلا عن ماذا؟ عن العوام والعرف. فيفهم من كلامه لما يتكلم عن العقل هكذا، يفهم أنه أغلب هذا الذي يعبر عنه هكذا بأنه دليل عقلي، يقول وبالواقع عرف مرتكز متجذر، ما شئت أن تعبر فعبر في نفوس ماذا؟ في نفوس الفقهاء فضلا عمن؟ عن العامة، حتى شعر هؤلاء بأنه ماذا؟ بأنه دليل عقلي. بالنتيجة يعني أصبح يناقش في الصغريات لا في الكبريات، وهذا تطور يعتبر، يقول بحجية الدليل الفطري. لاحظ المسألة، هذا أولا. ثانيا لما يأتي إلى بعض مسائل العقل العملي يفهم من فهمي هذا، يفهم من كلامه رضوان الله عليه أنه لا يعتبرها أدلة عقلية، بل هي مجرد ماذا؟ سيرة عقلائية عرفية مرتكزة مألوفة، بحيث تحولت من جانب عقلائي عند الآخذ إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة عقلية، وكأنها دليل عقلي لا يقبل ماذا؟ لا يقبل النقاش. وهذا تطور يعتبر عظيم بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للمدرسة الإخبارية، بل في عاصمة المدرسة الإخبارية كربلاء في زمن الوحيد وفي زمن الشيخ يوسف البحراني هي عاصمة الأصوليين وعاصمة الإخباريين، بحيث أنه لا يخرج الشيء إلا منها ولا يعود إلا ماذا؟ إلا إليها، كما يعبر الذين درسوا تاريخ كربلاء إبان تلك الفترة. معذرة. الأمر الآخر أيضاً الذي يمكن أن نأخذ به مسألة ظواهر القرآن، مسألة ظواهر القرآن. ظواهر القرآن لعلها من الأسس الأساسية التي اعتمد عليها ماذا؟ اعتمد عليها وأسس لها الإخباريون، وهو أن لا حجية لظواهر القرآن، وأن القرآن لا يمكن الاعتماد على آياته. واللطيف في الشيخ البحراني رضوان الله عليه أنه يمزج ما بين أدلة الأصوليين وما بين أدلة الإخباريين، فيأتي بأدلة الإخباريين التي تدل على ماذا؟ على عدم حجية ظواهر القرآن، ويأتي بأدلة الأصوليين التي تدل على ماذا؟ على حجية ظواهر القرآن. هذا من جانب. من جانب آخر يقسم الظاهر إلى عدة أقسام، وبعد ذلك يحول بعض الظواهر في القرآن الكريم إلى أنها ظواهر قطعية أو أنها كالقطعية لا يمكن رفع اليد عنها. لاحظ هسه البعض هكذا يقولون، يقولون بأن الشيخ البحراني لا يقول بحجية ظواهر القرآن مطلقة، لكن الحقيقة ليس ذلك. لما تقرأ كلمات الشيخ البحراني رضوان الله عليه في المقدمة التي خصها بالظواهر وتكلم كثيرا ماذا عن الظواهر، تجد من الأمور الواضحة البينة هي هذه المسألة، هي أنه لما يأتي إلى الظاهر يقسمه إلى أقسام أربعة، إلى أقسام أربعة، ويأخذ بالقسم الأول وبالقسم الثاني ثم يناقش في القسم الثالث الذي يفهم منه أنه يقصد به المجمل. واضح؟ يعني الظاهر الذي في ظهوره نوع من الغبش، من عدم الوضوح، من الضبابية إن صح التعبير. فبالنتيجة على المستوى النظري، أقول على المستوى النظري لم يكن موقف الشيخ يوسف البحراني كموقف من سبق أو كموقفه قبل أن يكون في كربلاء. أؤكد على هذه النقطة المهمة، قبل موقفه، قبل أن يكون ماذا؟ ليس مثل موقفه الذي كان قبل أن يأتي إلى كربلاء المقدسة. فهذا جانب في غاية الأهمية لا بد من الالتفات إليه. نعم، في الجانب العملي لما نأتي إلى الحدائق، هذا الكتاب المهم الذي له قيمة وله أهمية كبيرة من حيث الاستدلال، مع العلم أنتم تعرفون أن كتاب الحدائق متنه ونصه ماذا؟ واحد، لم يشرح كتابا، ولم يشرح مثلا صاحب الرياض كما سوف يأتي رضوان الله عليه، وفي حقيقة الأمر والواقع شرح المختصر النافع، له شرحان على المختصر الرياض وهو واسع، وعنده مختصر ماذا؟ وعنده مختصر شرح على مختصر النافع. هذان الكتابان الفقهيان المهمان اللي كتبهم يعني. حتى لما تأتي أنت إلى الرياض، بعض علمائنا ممن له باع في دراسة تدريس الفقه ودراسة الفقه ومراجعة النصوص ماذا يجد؟ يجد قضية مهمة أيها الأحبة، أن الرياض وعبارة عن تجميع لمجموعة من الكتب على رأسها أنه اختصر الحدائق في ظل الرياض، واختصر كتاب ابن فهد الحلي إضافة إلى الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ولذلك هذا الكتاب، من هنا أدخل إلى السيد علي رضوان الله عليه صاحب الرياض، من هنا لما تأتي لتجد أن الكتاب كسب قيمة عظيمة من كثرة الآراء للمعاصرين والمتقدمين، ثم يناقش بعد ذلك ليعطي رأيه الأخير، مع العلم تدرون أنه تمت كتابة الكتاب وهو لم يبلغ 40 من عمره، لم يبلغ 40 من عمره، في 35 كتب ماذا؟ كتب كتاب الرياض وهو بهذا المستوى رضوان الله عليه. فإذا لاحظ قيمة كتاب الحدائق وأهمية كتاب الحدائق، بحيث موسوعة مباشرة تأتي بعده لأحد طلابه لا يستطيع أن يغفل ولا يستطيع أن ماذا؟ أن يهمل هذا الكتاب، مع أنه كتاب ماذا؟ معاصر يعتبر بالنسبة له. فيختصر آراء صاحب الحدائق واستدلالات صاحب الحدائق ليضمها إلى كتابه. إذن لاحظ المسألة هنا. إذن القضية هكذا، بالنسبة لمن؟ بالنسبة للظواهر، بالنسبة للإجماع على المستوى النظري، حاله حال ماذا؟ حاله حال الأصوليين من هذه الناحية. نعم، الكلام أين يكون؟ الكلام يكون في المستوى العملي. المستوى العملي يقول إجماع لم يتوفر عندنا بهذا الذي نظر له ماذا؟ نظر له الأصوليون. ظاهر قرآني نحتاجه في الاستدلال أيضا هذا هم ما موجود. ولعل السيد الشهيد محمد باقر الصدر معذرة في مقدمة الفتاوى الواضحة، باعتبار مقدمة وافية جميلة، لما يتكلم عن الأدلة التي استنبط منها الأحكام الشرعية يقول هذه الأحكام التي أخذتها لم أخذها لا من دليل العقل ولا شيء، ما بين الرواية والأصل العملي والظاهر الواضح، والظاهر ماذا؟ الواضح من كتاب الله جل وعلا. هذا أيضا أمر في غاية الأهمية. من المسائل اللطيفة التي أردت أن أشير إليها أيضا، ولا أطيل عليكم لعله يأخذنا الكلام لأن الكلام طويل أيها الأحبة، الله يسلمك.
يعني للتساؤلات الأخوة
يحفظكم الله ويرعاكم. من ضمن الأمور المهمة هو تقسيم الأحاديث، التقسيم الرباعي المعروف الذي عرف أنه بدأ به العلامة الحلي كما هو معروف، أو أنه أول من بدأ بذلك هو أستاذ العلامة الحلي السيد ابن طاووس رضوان الله عليه، والسيد ابن طاووس أخذ هذا التقسيم المتعارف. وإن كان لاحظت بعض الأخوة المحققين يقول بعض كلمات الشيخ الطوسي تشير إلى ماذا؟ إلى وجود هذا التقسيم، وإن لم يكن ماذا؟ بشكل واضح صريح وبين. اللطيف بالمسألة أنه الإخبارية لا يرتضون ذلك التقسيم، وهذا التقسيم وارد علينا ولم ينتج من عندياتنا أو من بنات أفكارنا، لا أنه ورد علينا من غيرنا كما هو معروف. فما لأنه الحديث صحيح وحسن وموثق وضعيف، هذا لا يقبلونه لعدة أسباب. من ضمن تلك الأسباب هي أنهم يقولون بصحة الكتب الأربعة، يقولون بأن الكتب الأربعة ابتداء من الكفاء الكافي وانتهاء إلى التهذيب والاستبصار وما بينهما من لا يحضره الفقيه، يقولون بحجية جميع ماذا؟ بحجية جميع ما ورد فيها. بل أن البحراني يقول هناك بعض الكتب الأخرى التي هي صحيحة بأحاديثها، أمثال الأمالي، أمثال عيون أخبار الإمام الرضا، ويؤكد على كتاب فقه الإمام الرضا سلام الله عليه. معي أنتم؟ يؤكد على هذه القضية مقلدا في ذلك إن صح التعبير، مقلدا في ذلك منه السيد نعمة الله الجزائري رضوان الله عليه، باعتبار هو الذي يضيف هذه الكتب، ويهتم الشيخ البحراني رضوان الله عليه بهذا الجانب، جانب الكتب الأخرى غير الكتب الأربعة. لكن القارئ للحدائق، بل القارئ لمقدمات الحدائق، هو يستعمل كثيراً ما مصطلح الصحيح، أمثلة كثيرة لا مجال لأن أذكرها، بمجرد أن ذاك الأخوة ما أعتقد أن فضلاء من أساتذتنا ومن طلاب الحوزة العلمية تخلو مكتباتهم من هذا الكتاب المهم، كتاب الحدائق، بمجرد أن تفتح المقدمات يقول وجاء في صحيحة زرارة، هذا ماذا يعبر عنه؟ هذا يعبر عنه أن هناك تأثر واضح وبين ماذا بهذا الاصطلاح أو بهذه الاصطلاحات التي جاء بها ماذا اهتم بها الأصوليون. نعم هو يقف موقف ند من أن يكون في هذه الكتب الأربعة رواية غير صحيحة، بل هذه الكتب الأربعة بما جاء فيها وبشهادة أصحابها وبأنها أخذت من أصول معتبرة وهذه الأصول كتبها أصحاب الأئمة سلام الله عليهم لا يمكن التشكيك فيها ولا يقبل ماذا بردها. نحن ليس في مجالي ماذا في مجالي النقاش في ذلك، ولذلك هو يقول لا نحتاج إلى علم دراية، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى علم دراية، علم الدراية ليس مهما في مثل هذه الحال. أيضا من ضمن الأمور المهمة التي أثرت مدرسة كربلاء من خلال عميدها الشيخ الوحيد البهبهاني مسألة الاجتهاد. أنتم تعرفون أنه الاجتهاد وحجية الظنون هما مفردتان قصمتا ظهر الأصوليين في البدء، كلمة الاجتهاد وكلمة ماذا؟ وكلمة الظنون. قضية مو مثل مسألة مثلا ظواهر القرآن، المسألة لا ليست بالمسألة ذات الأهمية. الاجتهاد والظنون إضافة إلى القياس والعقل إلى آخره، باعتبار هناك مجموعة من الآيات القرآنية من الروايات التي يعتمدها الإخباريون على رد ماذا؟ على رد حجية الظن مطلقا، بينما أفرط بعض الأصوليين وللأسف الشديد في اعتبار جميع الظنون. ولذلك صاحب الرياض، حتى لا أغفل عن الرجل ونحن في ضمن يعني تراثه وفي ضمن هذه المدرسة التي ينتمي إليها رضوان الله عليها، ولعله آخر شخصية مهمة في كربلاء يعتبر بعد خاله ووالد زوجته الشيخ الوحيد البهبهاني، هو يقول بحجية الظنون مطلقا، وله رسالة في ذلك، وإن كانت هذه الرسائل لم تطبع إن شاء الله الأخوة في مركز كربلاء إن وفقوا لذلك يتحفون بإذنه تعالى بطباعة هذه الرسائل التي ما زال الكثير 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 منها على أدراج المكاتب ولم ترى النور، كما هو في كثير من رسائل الشيخ الوحيد البهباني التي طبعت ووصلت إلى أيديكم عن طريق العتبة المقدسة للمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فإذا مسألة ماذا؟ مسألة الظنون أيها الأحبة، كما أسلفت مسألة ماذا؟ مسألة الظنون. يأتي الشيخ ماذا لما والاجتهاد، مفردة الاجتهاد أيضا مفردة فضفاضة كما تعرفون، وهي مفردة في غاية الخطورة، وكانت مستعملة في معنى غير الذي استعمله فيها ماذا الأصوليون، ولم تنقح في البدء، إنما أول من نقحها بشكل جيد الفاضل التوني في الوافية، مو اسم الوافية كتابه، الذي يعتبر من أهم الكتب الأصولية ولعله نقلة نوعية في علم الأصول، عرف الاجتهاد بشكل يكون ماذا مقبولا عند الإخباريين. فالاجتهاد كمفردة، ولذلك هنا أشير إلى مسألة عامة لا تخص المدرسة الدينية بشكل عام أو المدرسة الشيعية بشكل خاص، بل تشمل جميع البشرية. دائما الخلافات لما تقع اختلافات حول المصطلح، لعله في كثير من الأحيان أتفق معك عمليا 100%، لكن لما يكون المصطلح غير محرر غير منقح يقع الخلاف فيما بيني وبينك. لاحظ المسألة. فالظنون كما أسلفنا الأصوليين جنحوا، ولذلك الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يناقش دليل الانسداد كما هو معروف، ولما ترجع إلى دليل الانسداد في كثير مما جاء فيه هو ناظر إلى هذه الرسالة التي كتبها صاحب الرياض رضوان الله عليه وغير صاحب الرياض من الأصوليين في حجية الظنون عامة، التفتوا عامة. لما يجي الوحيد البهبهاني نتيجة لهذا الحوار في هذه المدرسة التي اعتبرت فيصلا ما بين ما كان وبين ما يكون، ما كان وما يكون. لما تأتي إليها أنتجت شيئا جديدا. هل تعرف بأن الشيخ يوسف البحراني يقول بالاجتهاد؟ في الدرر النجفية أنا كتبت المصدر، لما ترجع إلى الدرر النجفية لا أقول يصرح بل هو يلمح، لكن في الكشكول عند كشكول فيه أسفارة وفيه شعر وفيه في شعره وفي بعض الأمور التي ذكرها هناك رضوان الله عليه، هناك يصرح أيها الأحبة في صفات القاضي تلميح، ويستدل بمقبولة عمر بن حنغلة، لاحظ المسألة، ويصرح بأنه ماذا؟ بأنه لا بد أن يكون من يرجع عليه مجتهد. وهذا لما ترجع إلى من كان قبله، أو لا ترجع إلى يوسف البحراني قبل أن يحل في جوار المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، تجد أن الكلام غير هذا الكلام. هذا التطور أم ليس بتطور؟ كان المجتهد كافرا، كان المجتهد خارجا عن حدود ربقة أهل البيت سلام الله عليهم، لأن المجتهد معنى هذا أنه يقول برأيه، المجتهد يعمل بظنونه. لكن لما يتغير المصطلح بطريقة كما غيره الفاضل التوني ومضى عليه ماذا؟ الوحيد رضوان الله عليه، المسألة تختلف 100%، 100% تختلف. فإذا هذا شيء أيضا لا بد من الإشارة إليه بشكل ماذا؟ بشكل واضح وبشكل بين.
أحسنتم، عفوا سمحت السيد، الأخوة الأفاضل إذا كان عندهم سؤال مناقشة بما تطرق إليه سمحة السيد وهو يستعرض هذه النشأة لكل المدرستين، فحياكم الله، تفضلوا.
الله يعزكم شيخ.
في البداية سمحة السيد،
لا يعزكم
الله، على هذه اللقاءات والفوائد كثيرة، لكن لابس بالإشارة إلى قضية أن الشيخ البحراني رحمه الله عليه هو إما برزخ بين الإخباريين والأصوليين أو بعض.
أنا أردت أن أصل إلى هذه النتيجة، أنا أقول لا.
لا مقصود أنه.
أنا أقول أنا هكذا توصلت بعد المدة اللي كنت أقرأ ما أقصر في لعله شهر بحث في القضية. أنا أرى بأنه الشيخ البحراني إخباري أو أصولي متجلب بجلباب الإخبارية. هو أصولي، لما تقرأ المقدمات التي كتبها وكذلك الدرر النجفية التي كتبها عند أمير المؤمنين في زيارة قصيرة، يعني أنا أعتقد أن الرجل أصولي. ولذلك أنا لا أطيل عليكم معذرة، أقرأ لكم فقط المقدمة 12 حتى تعرفوا يعني عظمة هذا الرجل إلى أين توصل. يعني ما أدري أستطيع لو ما أستطيع أقرأها لكم،
يعني ضمن السؤال سمعت الشيخ.
نعم، هو في ضمن هذا الكلام.
هل يمكن التوفيق بين المدرستين أم أن هناك تناقضا جذريا بينهما؟
ماكو تناقض جذري. هو الشيخ البحراني يقول لا يوجد تناقض عملي، والبحث بحث نظري، بل يقول إن الخلاف الذي فيما بين الأصوليين فيما بينهم في كثير من المسائل وفي ردهم للإجماعات وفي ردهم لكثير من استدلالات بعضهم، يعني لا يختلف عما هو موجود في ضمن ما بين الإخبارية وما بين الأصولية. فهو كأنه معذرة، كأن الرجل عليه الرحمة والرضوان يعني يوحد ما بين المدرستين. أما الجانب العملي، الجوانب النظرية لا شك ولا ريب أنا وأنت تختلف، أنا وهو الذي نختلف نظريا، لكن عمليا الاتحاد موجود. يعني أنا أعتقد وأستغفر الله أن دخول العوام ودخول المتشددين في الخلافات يؤدي إلى إيجاد فجوة ما بين مجموعة من العلماء، فيمثل هذا خطاً ويمثل هذا خطاً آخر، ومع مرور الأيام ماذا؟ تتوسع الهوة والفجوة. بسبب شيخ يوسف البحراني، ثم جاء بعده ابن أخيه شيخ حسين بن شيخ محمد البحراني اللي تمم الحدائق، تدرون أنتم الحدائق إلى باب الظهار، والرجل أدركته المنية رضوان الله عليه إلى الظهار، وأكمله شيخ حسين عصفور اللي هو الآن في حقيقة الأمر والواقع يرجع إليه جميع من وقع على الإخبارية، يرجعون الشيخ حسين، تعرف القضية واضحة يعني. وحتى مجتهدوه هذه الفترة اللي عشناها إحنا تحولوا إلى ماذا؟ إلى أن يأمروا الإخبارية بالتقليد. يعني أنا كنت في خرم شهر وجدت شيخا كبيرا كان من عشراء سادتنا من البداية، هذا مصر تقليد ماكو، قلت له أنت تقلد من حجي الله يرحمه؟ قال أنا أرجع للشيخ الخاقاني صلى الله عليه وسلم. قلت بالنتيجة أنت مقلد عمليا وإن كنت تنكر المسألة ماذا؟ نظرية. أي المسألة أعتقد مسألة نظرية بحتة، وإلا الواقع يكشف عن أن المدرسة مدرسة واحدة فيها اتجاهان، مدرسة ماذا؟ واحدة فيها اتجاهان، اتجاه إخباري، اتجاه ماذا؟ اتجاه أصولي. والفرق فيما بين هذين الاتجاهين هو فرق نظري في أغلبه.
بالإمكان القول سماحة السيد يعني المدرسة الإخبارية هناك اتجاهان أيضا، هناك اتجاه متشدد.
المدرسة الإخبارية مرت بثلاث مراحل معذرة. المرحلة الأولى المرحلة المتشددة اللي مثلها السرابادي رضوان الله عليه صاحب الفوائد المدنية في كتابه فوائد المدنية، الذي وقف موقفا ندا من العلامة وسيئا وللأسف الشديد يعني في غاية السوء. ولذلك في المقدمة الثانية عشرة أقولها الآن مختصرا أنه الشيخ كان يقول هذا إفراط في الموقف السيء من ماذا؟ من العلامة الحلي. هذا كلام غير صحيح. هذه مدرسة متشددة مثلها السرابادي الذي كان كتب الفوائد المدنية وبعد ذلك كتب الفوائد المكية كما هو معروف، وثم اعتدلت هذه المدرسة ببركة الشيخ يوسف البحراني لأنه نزل في كربلاء إلى جانب الشيخ الوحيد فأخذ أحدهما من الآخر. أنا هنا لابد من أشير إلى مسألة، كل الرسائل الأصولية التي كتبت مثلا عندنا سبع رسائل السيد صاحب الرياض رضوان الله عليه، كثير من رسائل الشيخ الوحيد البهبهاني هي عبارة عن ردود وعن نقاش للشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه، تصور يعني. فبالنتيجة يعني كان يلوم يقول كيف يقف هذا الموقف السيء الشديد إن صح التعبير مو السيء من الشيخ العلامة الحلي، مع أن هذا الرجل مواقفه وكتبه وقلمه قلم رادع ودافع ومدافع عن مذهب الحق وعن مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، فهو يخطئ الأسترابادي في تلك القضية. ثم جاءت مدرسة بعد في زمن الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه، مدرسة السيد محمد الإخباري في الكاظمية اللي مثلها الكاظمية والتي انتهت بقتله كما هو معروف في سنة 1232، يعني بعد وفاة الشيخ كاشف الغطاء بأربع سنين، باعتبار كاشف الغطاء توفى سنة 1228 مو هيجي لو أنا مشتبه، أعتقد أنا بالتواريخ حفظ جيد يعني. فتوفي بعده قتل في الكاظمية، كان متشددا تشددا عجيبا. لماذا؟ لأن المنهج الذي خطه الشيخ يوسف البحراني إضافة إلى الشيخ الوحيد البهبهاني هو المنهج الذي غلب، فالرجل بقي لهم جيب واحد وهو في الكاظمية، أدى للأسف الشديد إلى أن يقتل مجموعة من العلماء، وأدى إلى أن تستغل هذه القضية من قبل داود باشا، فكانت القضية بالشكل الذي هو معروف اللي على ظهره هو جد السادة آل جمال الدين محمد الإخباري، اللي انتقل بعد ذلك أولاده إلى قرية المؤمنين في سوقل الشيوخ على ضوء هذه الحادثة بعد حادثة 1232. جاءت مدرسة متشددة، وبعد هذه القضية تقريبا بدأت المدرسة الإخبارية شنو؟ تأفل شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن.
أحسنتم سمحت السيد. إذا كان سؤال أو مناقشة زين. إذن جزاكم الله خيرا سمحت السيد،
الله يحفظكم
على حسن البيان وجميل الأداء، والشكر للأحبة الأفاضل أهل الفضل والسماحة والمهتمين والباحثين على حضورهم، وكذلك الشكر موصول للأحبة الكرام الذين أسهموا في إقامة هذه الندوة العلمية. شكرا لكم، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق لكم. شكرا لكم.
حياكم الله أحسن الله. أحسن الله عليكم، حياكم الله. نعتذر مولاي شيخنا العزيز، الله يعزكم، الله يرعاكم، الله يحفظكم.
باركم سيدنا العزيز.
سيدنا الوافية مال الفاضل التوفيق.
الوافية اي نعم.
أنا قلت الوافية.
لا الوافية قلت. ظهر الهاء أصبحت فتحة وخفيفة. أعزك والله شيخ. نشكر حضوركم. الله يعزكم. شرفنا بكم شيخنا. الله يعزكم. حياكم الله. إن شاء الله بخبني بعد نيس إن شاء الله. ما أخذنا شو ما استيم. سلامكم.